ولهما عن أنس بن مالك لهما الضمير يعود على من؟ البخاري ومسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قدم الكلام عليكم لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل, يعجبني يسرني الفأل. وبينه قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بينه فالكلمة الطيبة يسمعها تسر عليه الصلاة والسلام, لأن الكلمة الطيبة على وصفها طيبة فهي تعجبه. لأن لماذا؟ لما فيها من إدخال السرور على الإنسان والانبساط والمضي قدما قدما فيما يريد الاتجاه إليه. ولا وليس هذا من الطيرة, ليس هذا من الطيرة, بل هذا مما يشجع الإنسان, لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده إيش؟ طمأنينة, وتزيده إقداما. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل. حتى ظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء, فإن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح الطيب وتكون سببا لخيرات كثيرة, حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة, أن يلقى أخاه بوجه طلق أو أن يسمع أخوه منه كلمة طيبة. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين محذورين ومرغوب. ما هما محذوران؟ العدوى والطيرة, ومرغوب وهو الفأل. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن كل شيء يذكر مرهوبا ينبغي أن يذكر حوله أو عنده ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مكاني, إذا ذكر الله أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين, أو بالعكس إذا ذكر الجنة ذكر النار, إذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة, وهكذا. نعم.
فأذن
من هنا, هو مقصود من واحد إذا أقدم أو أراد
مثل على شيء, رأى شيء يسمعه
من سمع ذا فتفاعل. نعم. هذا. أين هذا؟ مثل مثل بس بطريقة معينة. لأن هذه مثل ما سمعت, هذه تزيد الإنسان طمأنينة فيما كان معتمدا عليه من قبل, معتمدا على معتمدا فعله من قبل. لكن الطيرة يتشاءم ويرى أنه سيصاب مثلا أو سيخيب, أما هذا فإنها تدخل السرور. وقد قلنا قبل قليل إن إدخال السرور على المؤمن هذا مما جاء به الإسلام ومما يدعو إليه الإسلام, انشراح الصدر وانطلاق الإنسان في أموره ومهامه التي تنفعه. طبعا هذا لا شك أنه مما يرفض في الإسلام أحسن من كل إنسان يستحسر وكل شيء يجعل على باله ولا يصنع شيء أبدا.
تستلزم من هذا يا نعم. نقول أن الباب هذا
نعم,
يعني حبة السؤال أو ضوء بصيرة مو من باب الضوء ولكن من باب التنشيط أو عدم أو
لا لا, اللي من باب التوكل. إلا التطير يضعف التوكل, لأن الإنسان المتطير لو اعتمد على حق التوكل حق الاعتماد ما ذهب إلى هذا التطير, ولا أثر فيه كون هذا الطير هو يمين أو شمال ويقول إن اتجاهي إلى هذا الاتجاه معناه أني أنا فاشل في هذا الوجه. لا يا أخي, هذا الرجل قاصد من الأصل, قاصد وراء في ذلك خيرا, ولكن هذا يزيده إقداما. الفرق قل وش الفرق ولا وش العلاقة؟ العلاقة ما بينها علاقة.
لا العلاقة بين شيء سرا وبينها الإقدام.
العلاقة إني إلى شف شيء يسرني فأنا أتفاءل بأن هذا خير, مثل ما تفاءل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء سعيد قال قد سهل من أمركم. هذا شيء بطبيعة, حتى الإنسان إذا بدأ في شغل من الأشغال وشاف انه من الاصل متيسر وما يصنع الشغل على ما ينبغي، يتفاءل ولا لا؟ يتفاءل وينشغل. لكن بالعكس لو يعاكس هذا الشغل من اول مره تجده يتشائم، لكنه لا ينبغي له ان يحجم اذا كان يرى ان فيه خيرا، بل يعتمد على الله ولا يضره ان يفشل في اول مره. هذا الشيء تدعو اليه النفوس، طبيعه الانسان هكذا.
لو الانسان يعني يطلب يعني يجي من قلبه ولا يسأل الله ولا يجي بقلبه انه يريه فعل طيب
ما في شيء. هذا مثل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، هذا مضمون. لأن الله شرح صدر الانسان لما يصيبه من خير او من شر، هذه نعمه كبيره يبقى دائما مستورا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لأن المؤمن ان امره كل خير كله خير. فالمؤمن في الحقيقه دائما مستور حتى لو اصيب، لانه يرى ان هذه المصيبه فيها من الخير الكثير، اما تكفير سيئات او تكفير رفع الدرجات، فيصر بهذا. الحمد لله هذا امر مقدر علي، واجره الذي يصيبني احب الي مما فاتني. قال ولي ابي داود بسند صحيح عن عقبه بن عامر قال ذكر في الطيره، عندكم ما في الشرح تنبيه على هذا. شقول
صوابه عروه ابن عامر كذا قال احمد وابو داود وغيرهم.
نعم. إذا لما الإمام على الشرح ألقى عليه.
هذا هو ضعيف.
هذا هو ضعيف. لماذا؟
يقول عروة بن عامر مذكورة في
الصحيح. طيب. وبعدين. هذا كلام ابن حجر.
وعزى مسلك الحديد إلى أحلب صفحة كذا صوت.
نعم نعم.
التيسير.
هذا التيسير. اللي عندنا إلى أبي داود فقط.
أي بس أبي داود.
في مسألة الاختلاف في كون عروة صحابيا هذا ما يظن. إذا قال المؤلف أنه سنده صحيح. لأنه معناه أنه أثبت أن عروة صحابي، لكن المشكل الحديث أنه مدلس ومعنعن في هذا الحديث، ثم إن ابن حجر يقول الظاهر أنه لم يلقه. هذه علة، لكن ما أعرف ما ذكر الشارح شيء يعني لماذا صحح المؤلف؟ ما تكلم. طيب قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا أراد أحدكم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نشأ هذا الحديث بناء على أنه صحيح. نعم. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر إما أنه ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها ما نعرف، المهم أنها لما ذكرت قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفعل. وقد سبق أن الفعل ليس من الطيرة، لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه، وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى، لكن الفعل يزيده ثباتا ونشاطا وإقداما. فالشبه الذي بينهما التأثير في كل منهما. وقول عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما، وعلم من قول لا ترد مسلما أن من ردته قياله عن حاجته وليس بمسلم. وسيأتي إن شاء الله أنه يطلق عليه أنه مشرك. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، حينئذ تأتي إيش؟ وش اللي يأتي إذا رأى ما يكره؟ ترد على القلب الطيرة، أن يتطير ويبتعد عن هذا الشيء ولا يقدم عليه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دواء لذلك، فقال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا هو حقيقة التوكل، اللهم يعني يا الله، ولهذا بنيت على الضم على أنها منادى. علم ولا غير علم؟ علم، بل هو أعلم الأعلام، بسم الله أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف من الضمير. قوله اللهم، الميم هذه عوض عن الياء المحذوفة، وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء بسم الله سبحانه وتعالى، وصارت ميما لأنها تدل على الجمع، فكأن الإنسان الداعي جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى، فقال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بها إلا أنت، أي لا يقدرها ويخلقها ويوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب، أليس كذلك؟ لأن خالق هذه الأسباب هو الله عز وجل، فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله صار الموجود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقولنا يأتي بالحسنات، ليس المراد بالحسنات هنا ما ليس المراد به الحسنات الشرعية التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، المراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينه. يشمل ذلك إيش؟ يشمل الحسنات الشرعية لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد وما أشبه ذلك. إن تصبك حسنة، الحسنات هنا مثل الآية، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وفي الآية الأخرى إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقوله إلا أنت، مش محل أنت من الإعراب؟ فاعل يأتي، لأن الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء هنا مفرغ، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. السيئات ما يدفعها إلا الله عز وجل، ولهذا إذا أصيب الإنسان بسيئة إلى أين يتجه؟ إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، فلا يدفع السيئات إلا الله عز وجل. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب، لو رآك رجل غريقا، لو رأى رجل غريق ثم أنقذك من الغرق، فإنما أنقذك بأي شيء؟ بمشيئة الله عز وجل. لو شاء الله ما أنقذه، حتى السبب الذي يكون به انتفاع السيئات فهو من الله عز وجل. إذن فلا يدفع السيئات إلا الله. هذه عقيدة كل مسلم، أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله. وإذا كانت هذه عقيدة كل مسلم، فإنه يجب عليه بمقتضى هذه العقيدة أن لا يسأل الحسنات إلا من الله، ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون الله تعالى الحسنات ويسألون دفع السيئات. نعم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا المؤمنون أيضا. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، ما معنى هذه الجملة؟ وهي ترد كثيرا، ترد عند الأذان، نقول إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى هذا؟ هل المعنى إنه ما يوجد حول وقوة إلا بالله؟ والباء تكون بمعنى في، يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. إن كان هكذا فإنه يتعين أن تكون الباء بمعنى في، نعم، ويكون الحول المنفي إيش؟ الحول المطلق، حول المطلق والقوة المطلقة. وذلك لأن غير الله عز وجل فيه حول وقوة لكنها نسبية، ولكنها نسبية ليست كاملة. الحول الكامل والقوة الكاملة بالله وحده. هذا أحد الوجهين في معناه. الوجه الثاني أن الحول والقوة مضافا إلى الإنسان، والباء هنا للاستعانة أو للسببية، أي لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ومقتضى ورودها في مواضعها أن يكون هذا المعنى الثاني أصح وهو المقصود، وهو أننا لا نتحول من حال إلى حال. يا محمد، وش المعنى؟ ليش؟ لا تروح. أن المعنى لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله. فيكون في هذه الجملة كمال التفويض، كمال التوفيق، وإن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله عز وجل من الحول والقوة. طيب، إذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث قد أرشدنا إذا رأينا ما نقرأ مما يتشاءم به المتشائم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، يعني وأما هذه الأشياء فإنها لا تأثير لها، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت صاحب الحول وأنت صاحب القوة، وكل الأمور لا تكون إلا بك أنت وحدك. لا، بين اختلاف المعنى. بس هلك أحسن، مواضعها فيما جاءت به تدل على أن المراد تبرؤ الإنسان من حوله وقوته. وهذا الحديث إذا صح فهي أيضا في المعنى الأول أوجه من المعنى الثاني. في هذا الحديث المعنى الأول أنك أنت يا ربنا الذي يدك الحول كله والقوة كلها، فهذا المتطير به ليس بشيء. وله من حديث ابن مسعود وغيره الطيرة شرك. إلا وله وعنه
وعلم
مسعود. إيش عندك يا وليد؟
وعلم مسعود.
ما به له؟ ها؟ إذن معناه له ما له معنى. اشتبالي اكتل عندكم وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها الطيرة شرك هاتان الجملتان مؤكد بعضهما ببعض من باب التوكيد اللفظي، لأنك إذا كررت الكلام بلفظه يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرج هذا توكيد لفظ. قال الطيرة شرك يعني أنها من الشرك وليست الشرك كله. لو كان المراد أنها الشرك كله لقال الطيرة الشرك، فهي إذن من الشرك. وعلى هذا فإننا نسأل، هل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ نقول إنها نوع من أنواع الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني ليس الكفر المخرج عن الملة، ما قال هما بهم الكفر، لكن في ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فقال الكفر. فيجب أن نعرف الفرق بين المعرفة أو الدالة على الاستغراق وبين خلو اللفظ منها. فإذا قمت هذا كفر فالمراد لا يخرج من الملة، وإذا قل هذا الكفر فهو المخرج من الملة. طيب إذن هنا نقول هي شرك لكنها لا تخرج من الملة. لو تطير الإنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا مخرجا عن الملة، لكنه شرك من أي ناحية؟ من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله عز وجل ويوهن العزيمة. وقد مر علينا قاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فهو مشرك، لأنه أوجد سببا لم يجعله الله سببا. وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما تشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما التقدير إن كان هذا السبب كونيا. نعم. طيب إذا نقول هي شرك لا يخرج من الملة، لكن ما رأيكم لو اعتقد هذا المتشائم أو هذا المتطير، لو اعتقد أن هذا فاعل بنفسه دون الله يكون شركا أكبر؟ لأن كل من اعتقد أن شيئا يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاب فإنه مشرك، فإن الله تعالى وحده هو الخالق. مشرك بأي أنواع الشرك، الألوهية ولا الأسماء والصفات ولا الربوبية؟ الربوبية، نعم، مشرك الربوبية. قال وما منا وما منا إلا، نشوف الإعراب، إعراب هذه الجملة فيه إشكال، من يستطيع أن يعيبه؟ نعم، والمبتدا محذوف، لكن إن شئت فقدره قبل إلا واجعل ما بعد إلا بدلا منه، وإن شئت فهو الذي، نعم، الذي بعد إلا. إن قدرت ما بعد إلا اسما فهو له هذا الوجهان، إن قدرته فعلا فإن المبتدا محذوف، لأن المبتدا ما يكون فعل، يعني وما منا أحد إلا تطير أو إلا وقع. والخلاصة الآن أن منا جار ومجرور، خبر مبتدا محذوف، هذا المبتدا إما أن يكون قبل إلا إن قدرت ما بعد إلا فعلا، وما منا أحد إلا تطير، أو المبتدا محذوف بعد إلا، يعني وما منا إلا متطير. نعم، طيب، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما من إنسان يسلم من التطير، ما من إنسان يسمع شيئا فيتشاءم أو يبدأ في فعل من الأفعال فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم، نعم، فيتشاءم ويترك، لكن يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، مع الثقة بالله، هكذا فسروه بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، ما يكفي أن تصدق الاعتماد فقط بل تثق به، لأنه سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم
شيخ، ما الفائدة من الحذف؟ يعني يوم الحذف الكلام
قد يحذف الشيء كراهة لذكره بلفظه ويكون موكولا إلى ذهن السامع،
يعني مثل هذا
كره التصريف. نعم، قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، أين آخره؟ وما منا إلا، وهو جدير بأن يكون من قول ابن مسعود، وعلى هذا فيكون موقوفا لكن مدرجا من أقسام المدرج. وقد مر علينا في مصطلح الحديث أن المدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما من عنده في الحديث بدون بيان، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، لكن أكثره في المتن. وتقدم لأجل نذكر نستذكر ما مضى، تقدم أنه يكون إدراج في أول الحديث، ويكون إدراج في وسط الحديث، ويكون إدراج في آخر الحديث، وهو الأكثر. مثاله في أول الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فأسبغ الوضوء هذا من كلام ابن أبي هريرة، وويل للأعقاب من النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثنائه قول الزهري في الحديث بدء الوحي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد. قد يقول السامع هذا من قول عائشة فسرته، وهو من قول السهري، ومثلوا لها أيضا بحديث لكنه ضعيف حقيقة: من مس ذكره ورفغيه فليتوضأ. نعم. طيب مثاله في آخره هذا الحديث. نعم قريب هذا الحديث. ومنه أيضا الشغاق، تفسير الشغاق. وكذلك حديث أبي هريرة: من استطاع أن يطير غرته فليفعل، فإن هذا من كلام أبي هريرة. طيب حكم المدرج، حكم الإدراج. الإدراج ما يجوز إلا ببيان. حكم المدرج أنه لا ضعيف، ما يلحق الحديث المروي. أو معلوم وهو لا يسمع ولا يرى، كالتشاؤم في الأيام والأشهر ونحن. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل بما فيه من تنشيط الهمة والإقدام على ما ينفع. وسبق أيضا أن الإنسان إذا أصيب بشيء من الطيرة فليعرض عن ذلك نهائيا، وليتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يرفع السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك. اضربوا يا أخوان، اضربوا أنتم، أو أنتم صف ثالث. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبق أن الطيرة شرك، وأن هذا الشرك يختلف، فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. يكون أكبر عيسى متى؟
إذا ردته، وبعدين سبب ما جعله الله سبب
به يفعل بنفسه، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ومحدثا. وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر وليس بكفر مخرج عن الملة. ثم نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من هذه الشرطية، وجواب الشرط جملة فقد أشرك. واقترنت الفاء بالجواب. اضرب يا حسين، ادخل الجماعة. اقترنت الفاء بالجواب لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وإذا كان جواب الشرط لا يصلح لمباشرة الأداة وجب اقترانه بالفاء. وقد جمع ذلك في ضابط معروف، وهو اسمية طلبية، وبجامد، وبما وقد، وبما وقد، وبلن، وبالتنفيذ. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة. وقوله: من ردته الطيرة عن حاجته. الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان مما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. وقوله فقد أشرك، يقال في الشرك هذا يا حسين أكبر ولا أصغر؟
أكبر.
يعني إن كان يعتقد أن هذا المتشائم به يفعل الشيء بنفسه ويحدث الشر بنفسه فهو كفر، شرك أكبر. وإن كان يعتقده سببا فهو شرك أصغر، لأنه سبق لنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهو أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فإنه من الشرك، من الشرك الأصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت بأن هذا سبب إلا إذا كان الله تعالى قد جعله سببا كونا أو شرعا. أما شرعا فمثل القراءة والدعاء ونحو ذلك، وأما كونا فمثل هذه الأدوية التي جربت فنفعت، فإنها سبب كوني يتعلق بالخلق. قالوا فما كفارة ذلك، يعني ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة منه قبل الفعل، وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر وهو الستر، والستر واقع، فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. كفارة ذلك أن نقول اللهم لا خير إلا خيرك، فأنت الذي بيدك الخير، فلا خير إلا خيرك المباشر ولا غير المباشر؟ المباشر وغير المباشر. فخير الله المباشر كالذي يأتي بالمطر والنبات وما أشبه ذلك، وغير المباشر الذي يكون سببا من عند الله عز وجل، مثل أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك، هذا الخير من الله لكن بواسطة جعلها الله تعالى سببا، وإلا فكل الخير من الله عز وجل. وقول لا خير إلا خيرك، الحصر هنا حقيقي ولا إضافي؟ الحصر هنا حقيقي، لا خير إلا من الله عز وجل، إما من الله مباشرة كما قلنا في المطر والنبات وما أشبهه، أو بواسطة بمعنى أن يقدر لك سببا يوصل الخير إليه. ولا طير إلا طير، يعني أن الطيور كلها طيورك ملكك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة، كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فيها الطير مسخرات، ما هي كذا الآن؟ لا لا، المهم أن الطيور نسيت، أنا نسيت الآية. الطيور قرأنا هذا لك، والطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن الله بكل شيء، يعني أول آية ما نسيتها. المهم أن الطير مسخر بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يسخره ويدبره ويصرفه، يذهب يمينا وشمالا، ولا علاقة للحوادث بهذا الطير، فالطير طير الله. ويحتمل أن يكون معنى قوله ولا طير إلا طيرك أنه عبر بالطير عن الأفعال التي تقع مما يضر الناس، فيكون هنا أي قوله ولا طير إلا طيرك مقابلا أو مقابلا لقوله لا خير إلا خير. يعني معنى ذلك أنك أنت الذي تقدر الخير وأنت الذي تقدر الشر، لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله واقع ولا لا؟ ليس بواقع، فالشر في المفعول لا في الفعل. طيب إذن يحتمل أن معنى قوله لا طير إلا طيرك أن الطيور ملكك، فأنت الذي تتصرف فيها وتدبرها كما شئت، وليس لها أثر أو ليس لها تأثير في الحوادث. ويحتمل أن المعنى أن يكون المراد بالطير ما يتشاءم منه الإنسان وما يتضرر به، نعم، كما في قوله ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم، يعني فكأنه ما يحصل للإنسان من التشاؤم أو من الحوادث المكروهة عنده فإنه من الله، كما أن الخير من الله عز وجل. وقوله ولا إله غيرك، هذه نافية للجنس، وإله بمعنى مألوف، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني كذا، وفراش بمعنى مفروش. فقوله لا إله أي لا مألوه، والمألوه هو المعبود، المعبود حبا وتعظيما يتأله إليه الإنسان محبة له سبحانه وتعالى وتعظيما له. وقوله لا إله غيرك، إذا قال قائل إن هناك آلهة دون الله، نعم، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فالجواب أن هذه الآلهة وإن عبدت من دون الله فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول إنه لا إله إلا الله، لا إله غيره سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يعتمد ويتوكل على الله ولا يبالي بما رأى ولا يبالي بما سمع ولا يبالي بما حدث له عند مباشرته الفعل لأول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره لأول مباشرته الفعل تشاءم وترك، نقول له ما دمت تعرف أن في هذا مصلحة دينية أو دنيوية فلا تهتم بما حدث ولا تتضير به. ومن فوائد هذا الحديث أن الطيرة نوع من الشرك، لقوله الطيرة من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ويستفاد منه أن من وقع في قلبه التطير ولكنه لم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر، فإن ذلك لا يضر، لأنه كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله يثوبه بالتوقف. لكن اعتمد ودع هذا ولا يضر. ومنها أن الأمور بيد الله عز وجل، خيرها وشرها. ومنها انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير، فهو المنفرد بالخلق والتدبير وكذلك المنفرد في الألوهية. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة، هذه الجملة تسمى عند البلاغيين حصرا، يعني ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك. الإنسان اللي يبعد عن هالأمور ولا يلتفت لها هذا لا شك أنه هو السالم. لكن إذا وقعت في قلبه ولم ترده ولم يستجب لها فهذا لا تضره، ولكن عليه أن يدافع ذلك لا أن يستسلم. يدافع ويقول ما للأمور أثر في الحوادث وإنما أمر كله بيد الله. وقوله ما أمضاك أو ردك، أما أو ردك فلا شك أنها من الطيرة، لأن التطير يوجب الترك والتراجع. لكن ما أمضاك أليس هذا من الفائل؟ هو في الحقيقة من الفائل إذا كان حقا يتفاعل به، إذا كان حقا يتفاعل به. فما أمضى الإنسان لحاجته فلا يخلو إما أن يكون من جنس التطير بأن يستدل لذلك لنجاحه أو عدم نجاحه بالطير، فهذا لا شك أنه من الطيرة. يعني مثلا قال إن أنا أبزر الطير إن راح من اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم، هذا لا شك أنه تطير. لماذا؟ لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأنه لا وجه للتفاؤل. الطائر إذا طار يروح إلى الذي يرى أنه وجهته. أما إذا كان سبب المضاء بسبب فلان صنع أو شيء شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، نعم، فإن هذا فعل وهو الذي يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل هو من الطيرة؟ نقول إن اعتمد عليه صار حكمه حكم الطيرة، إن اعتمد على هذا الفعل دون الله عز وجل صار حكمه حكم الطيرة. وإن لم يعتمد عليه ولكنه علم بأن هذا من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى له ليقدم على ما أراد، فإن ذلك ليس من الطيرة المحرمة، بل وليس من الطيرة، وإنما هو من التفاؤل. فصار ما أمضاك أو ردك، ما ردك طيرة بكل حال، ما أمضاك في التفصيل. إن كان من جنس التطير بحيث يعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، كما لو اعتمد في مضائه على حركة الطيور وما أشبهها فهذا من الطيرة لأنه ليس له تأثير. وإن كان بسبب جعله الله تعالى سببا، نعم، فهذا ينظر فيه ما هو. إن اعتمد على هذا السبب فهو نوع من الشرك وتطير، وإن اعتمد على الله وجعل هذا من فتح الله الذي فتحه عليه ليسر له الأمر فهذا من الفعل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه. والحديث في سنده مقال، هذا حديث الفضل، نعم، لكنه على تقدير صحته هذا حكم، على تقدير صحته هذا حكم، نعم.
الأول هذا الشيخ ذكر أنه ضعيف،
أيهن؟
حديث الليلة يا
عم مرة جات في الطيارة
ذكر هنا أنه ضعيف وضعف هنا صحيح.
يعني متناقض؟ تناقض هو؟
لا هنا ذكر بس هو يتحمل بحاجة المعلم.
إيه؟
قال له عيد. وقال الشيخ قال له عيد.
إيه؟ أجل وصول نقول رضي عنه صحيح؟
صحيح هنا. ورواه أحمد بن سنة. ما ذكر ابن سنة.
إيه؟
عن عبد الله بن عم بسند صحيح وفيه من ذكرها ولكن الراوي عنه عند ابن السني هو ابن وهب وهو مما رواه عن ابن لهيعة قبل اختلاطه وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث فانتفت شبه تدليس وقال عليكم بعد ما عزاه لأحمد الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديث حسن وبقية ذلك.
على كل حال حتى في المعنى صحيح الأول
وصحيح
الأول إذا هو صحيح سند ومثل إذا حدث عنه العباد إذا حدث عنه العباد عبد الله بن وهب
دعاء
له
ليكون
له ما يكفي الحسنة. نعم. الدعاء هذا. ما بأس أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة. إما أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم. هذا صحيح. يجب التنبؤ له.
ما يقول السابق.
ها؟
ما يقول هذا الأخير السابق.
الأول فيه ما قال لكن المؤلف صح المؤلف صح إسناده صحيح. نعم.
إذا وقع رجل من كفر العمل هل يطلق على لسانه ولا مسلم
عاقل؟ إذا أطلق عليه الشارع أطلقناه عليه فما فنقول مثلا لمن ناح نقول نياحة كفر
بس نقول عنه كافر فاعل
والله أخشى أن يكون يفهم منه إطلاق الكفر الأصلي بل يقال نياحته كفر بس كما قال الشاعر كما قال الشاعر.
يرى
شيخ
فقط المشيئة
ها؟
يرى شيخ فقط المشيئة
كيف يقول على المشيئة؟
يعني مثلا هذا اليوم من هذا المكان إن شاء الله إلى كذا
لا ولا يقول
يعني مثلا الفائق في الضبط
نعم
لا يعرف الطريق.
إيه.
ورأى
طيور
أتي
المكان مشمولا. نعم.
فقال
هذه الطيور إن شاء الله تأتي المكان في الطيور. لا ما يجي. لكن عادة أن الطيور تأتي حول الماء. إذا استدل على 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 ذهابها من أن هذه إذا أن فيه ماء. فما فعل أجرهم؟ فما فعلوا أجرهم في استدلالهم على ماء زمزم؟ فهذا لا بأس به. وأما مجرد أنها جاءت فهذا ما يدري وجاء من الطور تذهب إلى مراعيها بعيدا فإذا آوها الليل جاءت. قال فيه مسائل المسألة الأولى التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم تنبيه أو عندكم التنبه
تنبيه
التنبيه ليتنبه الإنسان وذلك أن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك فالقرآن والسنة ليس فيهما تعارض فيما بينهما ولا في ذاتهما أيضا فليس فيهما تعارض ولا بينهما تعارض القرآن والسنة إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب أما من حيث الأصل فلا تعارض بينهما وقد سبق أن الجمع بينهما أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله هذا من باب أنه المقدر له وطائركم معكم من باب السبب من باب السبب فطائركم معكم يعني أنتم سببه وطائرهم عند الله هو الذي قدر ذلك، وليس موسى ولا غيره من الرسل. الثانية نفي العدوى، وسبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها، لا أنها السبب للتأثير، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعض الأمراض سببا لتأثيرها وانتقالها. الثالثة نفي الطيرة، مثلها نعم، وليس المعنى أنه ما يوجد متطير، المتطيرون موجودون، لكن هذا التطير لا أثر له. الثالث نفي الهامة، وش الهامة؟ إما مرض أو الطلع، نعم مرض نوعي. والخامسة نفي السفر، وهو إما شهر سفر أو داء في بطون اليد. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حسن. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. السابعة تفسير الفعل، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الكلمة الطيبة، لكن هذا التفسير هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ تقدم أنه على سبيل المثال، وأن الفعل كل ما ينشط الإنسان من قول أو فعل، يعني من مرئي أو مسموع. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضره، بل يذهبه الله تعالى بالتوقف. مع كراهته شرعا، ولا مع كراهة من وقع في قلبه له؟ هذا المعنى، يعني إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضره، ويذهب الله تعالى بالتوكل، لقوله ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وسبق أنه نعم شيئان، له شيئان، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهو واضح الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ما هي؟ ما أمضاك أو ردك، وهذا واضح وتقدم أن الطيرة شرك لكن بتفصيل. وشي تقدم ان فيها تفصيل، ما هو التفصيل يا اخوانا؟ ان اعتقد تاثيرها بنفسه فهو شرك اكبر، وان اعتقد انها سبب فهو شرك اصغر.